الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا، اجعله شافعا لنا إلى الجنة وشاهدا لنا لا علينا يوم القيامة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا رفيقا، وفي القبر أنيسا، وعلى الصراط نورا، ومن النار حجابا وساترا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم العن اليهود في كل وقت وفي كل حين، اللهم خرب بيوتهم أجمعين، اللهم زلزل بنيانهم يا قوي يا متين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبقي منهم على وجه الارض احدا. اخرس اللهم السنتهم، واعمي ابصارهم، وشل اركانهم. اللهم لا تقم لهم امرا، ولا توحد لهم صفا، اجعل باسهم بينهم شديد، واجعلهم في انقسام الى يوم الدين. اللهم اجعل اموالهم وديارهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعل اموالهم وديارهم غنيمة للمسلمين. طهر اللهم المسجد الاقصى من فسادهم، اللهم رد المسجد الاقصى الى ديار المسلمين. اللهم إنا نشكو إليك تخاذل حكام المسلمين. وحد يا ربي صفوفنا، وألف اللهم بين قلوبنا، واطرد الشيطان من بيننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب يا رب. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فما له من هاد. ونبدأ بالذي هو خير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. سيدي وقرة العين يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. صلى عليك الله يا قرة العين يا رسول الله صلاة ترضي رب العباد، وترضيك يا رسول الله، صلاة ننال بها يوم الفزع الأكبر بر الأمام. أما بعد أيها الأحبة المؤمنون الكرام، القرآن الكريم فيه فلاحنا، القرآن فيه نجاحنا، القرآن يا أمة القرآن، القرآن الذي هجرناه، القرآن الذي إذا ما أكرمناه ما أهاننا مخلوق، متى نأتمر بأمره؟ متى ننتهي بنهيه؟ متى نقول للقرآن سمعا وطاعة؟ متى نتأدب بآدابه؟ متى نتخلق بأخلاقه؟ متى أحباب رسول الله؟ الخير كل الخير في هدي القرآن الكريم، فهيا بنا إلى مأدبة القرآن الكريم ونورانياته، نتأدب بأدبه، نتخلق بخلقه، نربي الأولاد عليه. فمع اللقاء 21 من سلسلة النفحات الربانية والجانب التربوي في سورة النور، نعيش اليوم بفضل الله مع آداب النظر. بعدما وقفنا في الحلقة الماضية لنا مع غض البصر وفوائده، اسمع يا مسلم إلى القرآن الكريم وابكي على نفسك وحالك المرير. يقول ربي جل في علاه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قرآن صريح أيها الأحبة المؤمنون الكرام، من القضايا الهامة، من القضايا المهمة التي يجب أن يركز عليها المربي، ويجب عليه كذلك أن يهتم بها، أن يعود الولد والبنت في سن التمييز آداب النظر، حتى يتعلم الولد والبنت ما يحل النظر إليه وما يحرم النظر إليه، ففي ذلك استقامة أخلاقه وصلاح أمره في الدنيا وسعادته يوم القيامة. اسمعوا لهذه الآداب وطبقوها في البيوت، اسمعوها طبقوها اعملوا بها، حتى لا تقع المصائب إن لم تكن وقعت بالفعل. هذه الآداب غائبة عن بيوتنا بالمرة. اسمعوا يا من دمرتم التعليم وخربتموه وأفسدتم النشأة، اسمعوا يا من تزعمون أنكم تطورون والله يشهد إنكم المخربون، اسمعوا واعقلوا، اسمعوا، لأن غاية التطوير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آداب كثيرة ربما لا يكفينا الوقت اليوم لذكرها، نذكر على قدر ما يسع الوقت، على أمل لقاء في الحلقة بعد القادمة لنكمل الآداب إن شاء الله رب العالمين. إذا قدر لنا اللقاء مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نصنع في دعائكم الخالص أحباب رسول الله. أدب القرآن الذي لو تأدبنا به، أدب القرآن الذي لو ربينا عليه الولد والبنت ونشأ وشب عليه لسعدنا في الدنيا وكنا من السعداء الأبرار في الآخرة. اسمعوا فإن الواقع مرير، كم من حوادث قد حدثت في البيوت، من الرجل لبنته، من الأخ لأخته، من الولد مع أمه، مما يندى له الجبين أسفا وخجلا وحياء. ونحن لا نقول نضع مسكنات، لا، الإسلام علمنا أن العضو المؤلم بتره واجب، علاج جذري. في التزامك بأدب القرآن في بيتك خير لك وخير لبنتك وخير لزوجك وخير لولدك وخير للناس أجمعين. عندما غاب أدب القرآن عن البيوت وقعت المصائب بما لا حصر ولا عد. لذلك نناشد الأحبة الكرام، عودوا لأدب القرآن، عودوا لأدب الحبيب العدنان، ففيه السعادة، فيه الفلاح، فيه النجاح لمن أراد الفوز بالجنة إن شاء الله رب العالمين. تعالوا بداية لنتعرف على آداب النظر إلى المحارم، تعالوا نتعرف على آداب النظر إلى المحارم. ما المقصود بداية بالمحارم؟ من هي المحارم؟ اسمعوا حتى نضع النقاط على حروفها ونسمي الأشياء بمسمياتها حتى تستقيم الأحوال وتنصلح الأمور ونفوز برضوان الله في الآخرة. كل امرأة تحرم على الرجل حرمة مؤبدة فهي من ذوات محارمه. كل رجل يحرم على المرأة الزواج منه فهو من ذوي محارمها. بناء على ذلك المحارم أنواع: محارم بسبب النسب، وهن سبع نسوة ذكرهن الله في القرآن حرمت عليكم. اسمع يا مسلم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. سبع نسوة: الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت أخيك، بنت أختك، محرمات بالنسب من ذوي محارمك، ومحرمات بسبب المصاهرة، بسبب الزواج، وهن أربع نسوة: الأولى زوجة الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. زوجة الابن الذي من صلبك، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الله أكبر. بنت الزوجة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أم الزوجة وأمهات نسائكم، هناك سبعة وهنا أربعة. الله أكبر. زوجة أبيك وزوجة ابنك وبنت الزوجة وأم زوجتك والمحرمات بسبب الرضاع. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. قرآن صريح. والمصطفى يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن أن المصطفى قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما معنى هذا الكلام؟ الذي حرم من طريق النسب كما سمعت: الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت أخيك، بنت أختك، حرم نظيره من الرضاع. أمك من الرضاعة التي أرضعت، وبنتك من الرضاعة التي أرضعتها زوجتك، الله أكبر، وأختك من الرضاعة، وعمتك من الرضاعة، وخالتك من الرضاعة، وبنت أخيك رضاعة، وبنت أختك من الرضاعة. إذا كانت هذه هي المحرمات، عرفنا المحرمات، عرفنا المحارم، عرفناهن جيدا، تعالوا بنا لنتعرف بعد ذلك على ما يحل من النظر إليهن. تعالوا نتعرف على آداب النظر للمحارم. نعم، يجوز للرجل، اسمع واعقل وفكر وانظر في حالك في بيتك، ان وافق وان كان مخالفا صحح وضعك في بيتك. وانا اعلم يقينا ان هناك من الاحكام ما هي بعيدة كل البعد عن البيوت، بل ربما لا تعجب بعض المتفلسفين منا، وهذا لا يهمنا ولا يعنينا من قريب ولا بعيد، لأن الوجهة هي الله سبحانه جل في علاه. يباح للرجل منا أن يرى من ذوات محارمه الزينة الظاهرة والباطنة، وهي على التحديد التالي، اسمع واعقل: محددة، يجوز لك أن ترى من أمك، من أختك، من بنتك، كذلك من عمتك، من خالتك، من بنت أختك، من بنت أخيك، ما يلي: الشعر والرأس والعنق والصدر. وحينما نقول الصدر ليس المقصود به الثدي، لأن الكثير من نسائنا والكثير من بناتنا والكثير من أمهاتنا حينما تجلس ترضع الصغيرة، الأب جالس، الأخ جالس، صديق الزوج جالس، الجار جالس، لا يهم، تخرج الثدي، ترضع الولد، حرام 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 فعلها، حرام حرام على أبيها إن نظر، حرام حرام على أخيها إن رأى. أحكام ضائعة، أحكام بيننا ضائعة. يقول: إنها بنتي، الشرع حدد لك أجزاء تنظر إليها وأجزاء أخرى لا تراها أنت. اعقل يا مسلم، الصدر فتحة الجيب الذي منه تقوم المرأة بإخراج ثديها لترضع الولد. يبقى الشعر، العنق، الصدر اللي هو يعلو الثديين، والساعد، ذراع، وما تحت الركبة إلى القدم، والوجه، والكفين. أما ما عدا ذلك من الظهر والبطن والفخذين فإنه لا يجوز لك أن تنظر إليه ولا تراه من أمك، من أختك، من بنتك، من عمتك، من خالتك، من بنت أخيك، من بنت أختك. هذا محرم شرعا. كلنا يقول: يا أخي بنت أخي، وهذه ابنتي أنا، لا بنت أخي، ما هذا الذي تقول؟ نقول له آه، هل سمعت قبل ذلك في عهد الصحابة والسلف الصالح عن رجل جامع بنته؟ هل سمعت عن ولد جامع أمه؟ هل سمعت عن ولد جامع أخته؟ كل ذلك حدث فيما بيننا بسبب الجهل الفاضح بكتاب الله، وسبب الجهل الفاضح بسنة سيدنا رسول الله. بناء على ذلك، لا يجوز للرجل ولا للشاب أن يرى أحد محارمه من النساء وقد ارتدت ثيابا قصيرا ما فوق الركبة فكشف عن الفخذين، أو ثيابا صفى وشف ما تحته، لأن هذا محرم والذي رفع السماء بلا عمد. لو نظرنا إلى البيوت اليوم ستجد الأمة ترتدي من الثياب ما لا يجوز الاضطراع عليه إلا للزوج فقط، ورغم ذلك تجلس أمام الولد، وهذا محرم شرعا ورب السماء. نعم، ابنك يرى منك ما يصعب عليك أن تقومي بتغطيته، الشعر وما شابه ذلك، لكن الثياب الرقيقة اللي بترتديها خواتنا النهاردة في البيوت ونسائنا وأمهاتنا أمام الشباب وأمام يعني أخو الزوج وما إلى ذلك محرم شرعا. كثير من بناتنا ونسائنا يجلسنا في الشور، مش مشاكل، يقول لك ما أنا في بيتي واخد حريتي. حريتك لها حدود مع زوجك، بينك وبينه اصنعي ما شئت في حدود اخرين او في وجود اخرين. هناك حدود، هناك اجزاء في الجسد لا الاب ولا الولد ولا الاخ يجوز له ان يراها. كذلك لا يجوز للبنت ولا المرأة ان ترى من احد محارمها الرجال، الاخ، الاب، الاب، العم، كل هؤلاء المحرمين زواجا عليها، لا يجوز لها ان ترى ما بين سرته وما بين ركبته. اي والله، حتى ولو كان بقصد التدليك او بقصد التغسيل في الحمام، اللهم الا للضرورة، كما سنوضح ان شاء الله في نهاية هذه الاداب. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله بأي شيء حكمت عليه يا رب فأولئك هم الظالمون. هذا أدب النظر إلى المحارم. هل نتبع هذا الأدب في بيوتنا؟ الإجابة عندي وعندك واضحة. اعقل يا مسلم، رب الأولاد، لو أننا ربينا منذ الصغر عن أولاد والبنت على هذا الأدب، ما شاء الله لصلح حال الدنيا واستقام والله. إذا كنا قد تعرفنا على أدب النظر إلى محارمنا، ما يحل لنا أن نراه وما لا يحل لنا أن نراه، فتعال بنا لنتعرف على أدب النظر إلى المخطوبة. اسمعوا واعقلوا، لأن هذا الجانب مهم. كثير من البيوت أصبحت اليوم بمجرد أن يدخل الشاب خاطبا يدخلها بلا حجاب، بلا بواب، بلا ضابط ولا قيد. أباحت الشريعة الغراء للخاطب أن يرى مخطوبته، وللمخطوبة أن ترى خاطبها، ليكون كل واحد منهما على بينة من الأمر في اختيار شريك الحياة الأصل في ذلك ما رواه الإمام الترمذي وأبو داود أن المصطفى قال للمغيرة بن شعبة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي هذا النظر أدعى إلى المحبة وإلى الألفة. ورسولنا في حديث آخر رواه الإمام مسلم والترمذي لما جاء رجل إلى رسول الله أخبر المصطفى: خطبت امرأة من الأنصار، فقال له النبي: نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال بعض مفسري الحديث: يعني الصغر، والبعض الآخر يعني الحور. ولكن النظر ليس على إطلاقه، النظر له آداب. اسمع أيها الأب، اسمعي أيتها الأم، اسمعي أيتها الفتاة، اسمع أيها الشاب، اسمعوا لآداب النظر وطبقوها، وإلا كانت الأسرة جميعا آثمة بين يدي الله. لنا نرى العجب حينما تخبر أسرة ما بأن فلانا قادم لخطبة البنت، الله أكبر، الأم تتضارى والأب يسارع في تزيين البنت كما لو كانت قطعة من الحلوى، الأم تتسارع في إبراز مفاتنها والأب يعريها: وإن لله وإنا إليه راجعون. والله حرام، والله حرام، والله سنسأل جميعا بين يدي الله. اسمعوا للآداب، اسمعوها وطبقوها واعملوا به. الأدب الأول، يجوز للخاطب أن ينظر لمخطوبته للوجه والكفين فقط. ما تجلسون تجعلونها كما لو كانت عروس حلوى. لا يجوز للخاطب، لا يجوز للشاب أن يرى من خطيبته أو مخطوبته إلا الوجه والكفين. ومتى؟ في أي وقت؟ لا، بعد أن يعزم، بعد أن يعزم على الزواج منها. تنظر للوجه والكفين، الشعر لا، العنق لا، القدمين لا، أي جزء من الجسد الثاني لا. لا، حرام تجلس بثياب رقيقة تصف وتشف ما تحته، حرام. اتق الله أيها الأب، اتق الله، اتق الله في بنتك، اتق الله في دين الله. أصبحنا نرى المنكر بيننا شيئا عادي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأدب الثاني، يجوز للخاطب أن يحدث المخطوبة في جلسة النظر وبوجود أحد المحارم، وبوجود أحد المحارم. المحارم ما ينفعش تكون الأم ولا الأخ ولا العم ولا الخالة، لا، محارم البنت رجل وليس امرأة، أبوها، أخوها، عمها، خالها، غير كده ما ينفعش يا أخوي. ما تجيبليش بنتي بقى تقول أنا أمي معايا ولا أختي موجودة معي، لا لا والله لا يجوز هذا. بوجود المحارم، نعم نعم، البيوت اليوم تدخل من هذا الجانب بضابط ولا خير. الأدب الثالث من هذه الآداب، يجوز للخاطب أن يكرر النظر إليها بحيث يأنس إليها أو تنطبع صورتها الحسية في ذهنه، وكذلك في وجود المحارم. لا يجوز لك أيها الشاب، لا يجوز للخاطب، لا يجوز، حرام، لا يجوز أن يصافح مخطوبته، لا يجوز له أن يسلم عليها لأنها ما دامت أجنبية ولم يعقد عليها قاع بعد. والأصل في ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن السيدة عائشة تقول رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله امرأة قط بأي مبايعة، وإنما كانت المبايعة بالكلام. اسمع مسلم، اسمع يرحمك الله، الخلوة محرمة بينهما، محرمة. ولذلك الذي انتشر في العصر او في بيوتنا من عادات وتقاليد واعراف لا تتفق مع هدي القرآن ولا تتفق مع هدي نبي القرآن، اضربوا بها عرض الحائط، واتقوا الله في البنات، واتقوا الله في دين الله قبل فوات الاوان. عرفت الاداب، هل يا ترى نعمل بها؟ هل يا ترى نطبقها في بيوتنا؟ ان الحال مرير، ان الحال مرير، وسيسأل كل منا بين يدي الله. والله ستذكرون قولي هذا، ولكن ليس اليوم، حينما ننام في مقابرنا وحينما نعرض على يدي الله رب العالمين، ساعتها يتذكر كل منا ما قيل له، وأن لو استجاب لدعاء الله رب العالمين. الذي انتشر اليوم في الأسر المنحلة والمتحللة، وأعلم أن البعض ربما يغضب من هذا الوصف، ولكننا نقول له: يا أخانا، أتغضب من الحقيقة؟ يقول: نعم. أقول له: أمامك الحائط، اضرب رأسك فيه. الرجل لا يغضب من الحق، والشجاعة تقتضي مواجهة الباطل حتى يصحح كل منا وضعه. أسر منحلة وبيوت ضائعة، الإسلام يحافظ عليه. الذي شاع في كثير من الأسر، في كثير من البيوت، بين كثير من العائلات، أنه يجوز له أن يختلط، اختلاط آثم، اختلاط الخاطر بمخطوبته. لماذا؟ بحجة التعرف على أخلاقها وعلى أخلاقه. بدعة، دعوة يرفضها الإسلام، بل ويحاربها الإسلام. لماذا؟ لكونها تتنافى مع أبسط قواعد الفضيلة والأخلاق. نعم. أتدري لماذا؟ إن الحكم الذي نذكره لك اليوم في صالحك أيها الأب، ورب السماء في صالحك، وفي صالح بنتك يا أخي، قد لا يتم الزواج، قد لا يتم. ماذا يحدث؟ تتعرض البنت للقيل والقال وللشبهات، مما يجعل الناس يعرضون إعراضا تاما عن زواجها. الإسلام يحميها، هي المضارة، هي التي يساوي إليها أكثر من الخاطب. ولذلك كم سمعنا عن رجال ونساء بقوا في الخطبة، زمن الخطوبة، سنين وأيام، وبمجرد الزواج من بعضهم البعض وقع الطلاق ووقعت الفرقة. أين التعرف على الأخلاق؟ إن هذه الخلقة الآثمة لن تأتي بأهدافها ونتائجها. أتدري لماذا؟ لأن كل واحد من الطرفين يتجمل للآخر، يريد أن يظهر أمامه بأجمل وأحلى صورة. من هنا نقول للآباء: اتقوا الله. الإسلام طريق وسط، لا نعطي الباب ولا نعطي الحبل على الغارب ونفتح الباب على مصراعيه ولا نغلقه تماما. خير الأمور الوسط. يريد أن يجلس، نعم مرحبا به، بشرط نحدد له موعد، لا كل يوم كل أسبوع كل شهر، ومع ذلك نحدد موعد يتناسب مع ظروف الأب في العمل أو الأخ أو أحد المحارم الرجال، ويكون حاضر في الجلسة. هذا شرع الله، فاتقوا الله رب العالمين. نعم، إذا كان هذا أدب النظر إلى المخطوبة. يوم ما شاء الله يخرج فيه راح يتفسح، ومرة ما عرفش عند الحيوانات، مرة تانية عند ما عرفش مين. يا ابن أقول لك ما شاء الله بنختبر، وما شاء الله لقد رسبت في امتحان الأخلاق لديها دور ثاني وثالث ورابع، ويعلم الله المأساة والنكبة التي ستحل على الأسرة لو لم يتم هذا الزواج. اتقوا الله، ليس أجمل من شرع الله تبارك وتعالى، ليس أحلى وأروع من هدي القرآن أحباب رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، او كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وانتم موقنون منه الاجابه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صفاه ورباه، فجعله نورا يهتدي به السائرون في طريقهم إلى الله عز وجل. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، أدب النظر إلى الزوجة. أباح الإسلام للرجل أن ينظر إلى زوجته، إلى كل شيء بشهوة وبدون شهوة، لأنه لما جاز المس والجماع جاز النظر إلى ما دون ذلك من العورة. وإن كان الأفضل عدم نظر أحدهما إلى عورة الآخر، للحديث الصحيح الذي روي عن السيدة عائشة تقول: قبض رسول الله ولم أرى منه ولم يرى مني. وكذلك يجوز لهما أن ينظرا حتى إلى العورة. قلنا الأفضل عدم النظر حتى لا يفهم بعض إخواننا خطأ، يكون سارح ويستيقظ من نومه على هذه العبارة فيقولنا ما لم نقل. يجوز لك أن تنظر من زوجتك إلى ما شئت، وإن كان الأفضل ألا تنظر إلى عورتها أو هي إلى عورتك. وذكرنا الحديث، وهناك حديث آخر يدل، والحديث صحيح رواه الإمام الترمذي وأبو داود، الحديث صحيح يدل على جواز نظر كل واحد من الزوجين إلى كل شيء حتى العورة، ونحن نميل إلى هذا الرأي والفقه معه إن شاء الله سبحانه وتعالى، دفعا للمشقة والحرج بين الطرفين إن شاء الله رب العالمين. يقول الحديث الذي رواه معاوية ابن أبي حيدة: قلت لرسول الله: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. احفظ العورة إلا من الزوجة وما ملكت اليمين. قال تعالى: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق ربي فيما قال. أيها الأحبة المؤمنون الكرام، آداب يجب أن نتأدب بها، يجب أن نربي النشأ عليها، معظم نتائج في واقع الدنيا بين الحالة الاقتصادية وبين مشاكل الحياة، تاركا الجانب الديني، تاركا التربية. التربية في نظرنا أن أؤدي للولد ما يطلب، وأوفر للبنت ما تريد، وأقول لها هذا وذاك. لا، التربية الصحيحة بالإضافة إلى ما ذكر أنك تغرس فيه وفيها قيم الإسلام، هدي القرآن الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا كنت مقصرا بين يدي الله رب العالمين. أيها الأحبة المؤمنون الكرام، نكتفي بهذا القدر اليوم من الآداب، على أمل اللقاء بحضراتكم في الحلقة أو اللقاء بعد القادم إن شاء الله، إذا كان في العمر بقية، لنواصل الرحلة مع آداب النظر إلى المرأة الأجنبية، وآداب النظر نظر الرجل إلى الرجل، وآداب نظر المرأة إلى المرأة، وآداب نظر المرأة الكافرة إلى المرأة المسلمة، ثم نبين الذي يستثنى من ذلك لحالات الضرورة. هذا في الحلقة بعد القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة المؤمنون الكرام، أود أن ألفت نظر الأحباب دون ما إطالة إلى نقطة هامة. نحن كما قلنا نعرف كثيرا ولكن نعمل قليلا، نتحدث كثيرا ولكننا ننفذ قليلا. إن شهر رجب الذي نحن نعيشه أو الذي أوشك على الانتهاء، لا أقول كما يردد الكثير أنه يذكرنا برحلتي الإسراء والمعراج، لا والله، لأن الذكر يا مسلم شيء انتهى من حياتك، وإنك ستتذكره كلما جاء موعده الذي حدث فيه. ونحن لا ننسى رسول الله، ورسول الله في قلوبنا في كل لحظة، ورسول الله في دمنا يجري والله جريان الدم والماء، ورسول الله في خاطرنا مع كل نفس يخرج ويدخل. ما نسينا وما نستطيع أن ننسى، ولا نستطيع أن ننسى حتى الإسراء ولا المعراج، معجزتين كبيرتين لسيدنا رسول الله، خرق الله بهما قوانين الأرض وقوانين السماء للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والذي أود أن أشير النظر إليه أو ألفت النظر إليه للأحباب الكرام، تحفظون وقائع الإسراء والمعراج عن ظهر قلب وتعرفون ما حدث فيها، ولكن السؤال المرير والإجابة الأمر عليه من الحنظل: هل تعملون بما عرفتم؟ هل تخلقتم بخلق الإسراء والمعراج؟ هل سرتم على هدي الإسراء والمعراج؟ إجابة تستطيع أن تجيب عليها أنت بنفسك. الإسراء والمعراج قمة الصدق مع الله. انظر إلى الصديق أبي بكر حينما جاءه عدو الله يشككه في رسول الله، ماذا قال؟ هذا هو الفرق بيننا وبينهم، فرق السماء على الأرض. حينما أخبره بأن رسول الله على حد تعبير أبي جهل أنه يزعم أنه أسري به، قال له سيدنا أبو بكر: أو قد قال ذلك؟ قال: نعم. قال: والذي بعث رسول الله بالحق، لو أخبرني بأنه عرج به إلى السماوات العلى لصدقته. انظر يا مسلم، انظر يا عبد الله، رجال عرفوا الحق فاتبعوه وتخلقوا بخلقه واهتدوا بهديه وتأدبوا بآدابه. أما نحن عرفنا الحق ولكننا لم نأتي منه إلا القلة القليلة. عرفنا الهدي أين وأعطيناه ظهورنا، وعرفنا الأدب أين ولم نتأدب به، بل أدبنا الأولاد على هدي الشرق طارة وعلى هدي الغرب طارة أخرى. اسمعوا أيها الأحباب، تخلقوا بخلق الإسراء والمعراج. خلق الإسراء والمعراج للمؤمنين صدق ويقين. قالوا لرسول الله سمعا وطاعة، فماذا قلنا نحن لسيدنا رسول الله؟ هل تقول كلنا سمعا وطاعة؟ أسألك، أين ما علامتك؟ ما دليلك؟ البنت عارية بالشارع بطريقة لا ترضي الله ولا رسوله، استوجبت لعنة الله عليها، تكذب وترتشي، ما ربيت الولد بأدب القرآن، ما هي علامة حبك لرسول الله؟ ما دليلك على أنك استجبت لسيدنا رسول الله؟ ليس كلام يا أخي، ليس كلام. الإسلام ليس كلاما يردد. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. نعم، لكن هل تعمل بها؟ ما أكثر الذين ينطقونها وما أقل العاملين بها. اعملوا بها، وتأدبوا بأدب الإسراء والمعراج، وتخلقوا بخلقه، عيشوا نورانياته. ما أكثر الذين ينطقونها وما أقل العاملين بها. اعملوا بها، وتأدبوا بأدب الإسراء والمعراج، وتخلقوا بخلقه، عيشوا نورانياته ونفحاته، وقولوا لرسول الله سمعا وطاعة يا سيد الخلق. سمعا وطاعة، كل خلق الله استجابة لرسول الله. نعم، إلا الكثير منا أحباب رسول الله. أقول للأحبة الكرام معذرة إذا كانت هناك بعض القسوة في الكلمات، ولكن من منطلق الحب في الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، الحب لرسول الله لا ينفع صاحبه إلا إذا ترجمه إلى واقع عملي، بمعنى صار على هدي سيدنا رسول الله. ساعتها سيبصر تحت لواء رسول الله ويكون جليس النبي في الجنة إن شاء الله. أما الذي يتحدث ولا يعمل، يقول باللسان أحب رسول الله ولكنه لا يأتي ما قال به رسول الله، فهو سيد المنافقين وشيخ الكذابين، يأتي يوم القيامة ليشرب من حوض رسول الله، يضرب ويضرب ويقال له ارجع فلم تشرب من حوض رسول الله، فيستغيث برسول الله، فإذا بالمصطفى يقول رجال من أمتي يا رب، فيقول له الحق سبحانه لا تدري ما أحدثوا بعدك من التبديل والتغيير. فماذا يقول رسول الله؟ ماذا يقول؟ دعهم يا ربي، إنهم أحبابي وأتباعي، إنهم عندي وتبعي. المصطفى يعلن البراءة منهم فحقا وبعدا وهلاكا لكل من بدل وغير بعدي. سيروا على هدي رسول الله تفوزوا وتفلحوا أحباب رسول الله. الدنيا لا تدور، كل ما فيها إلى زوال. مشكلتنا حقائق تغيب عن أذهاننا، رغم أننا نحفظها عن ظهر قلب، عن يقين. سنموت، وإذا كنا سنموت لماذا لا نغرس الخلق الطيب في أولادنا ينفعنا بعد مماتنا؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تريد؟ يرحمك الله، ستنام على فراش الموت وستذكر قول المسكين الذي يحدثك اليوم، ولكن بعد فوات الأوان يا عبد الله حملت على الأعناق لا إله إلا الله. إلى أين؟ إلى أين يا مسلم؟ اسمع اسمع يا من لا تهتم بالآداب الإسلامية، إلى أين؟ إلى عمارة؟ سيارة؟ إلى زوجة جديدة؟ الله أكبر، إلى أين؟ والله إلى المقبرة، إلى المقبرة. نسيتها أذكرك بها، أذكر نفسي قبلك والله، وأصر على تذكير نفسي وإياكم في كل لقاء بهذا الأمر أحباب رسول الله، حتى تتحرك القلوب ولو مرة واحدة تجاه الحق سبحانه وتعالى. إلى أين مسلم؟ إلى أين مسكين؟ إلى أين يا غافل؟ إلى أين يا لاهي؟ إلى أين يا متكالب على الدنيا؟ إلى أين يا من ظلمت اليتامى؟ إلى أين يا من بطشت بالضعفاء؟ إلى أين يا من سخرت من سنة الحبيب العدنان؟ إلى أين؟ إلى أين؟ إلى المقبرة. الله أكبر، من يكون معك هناك؟ من ينزل معك يا رجل؟ والله ليس لك إلا الله رب العالمين. إي والله، والله ليس لك إلا الله. والله ليس لك إلا هو الرحمن الرحيم جل في علاه الذي ذكرت به ولكنك لم تتذكر، وعظت ولم تصطعر، نوديت ولم تجب نداء الله عز وجل لينادي عليك الله لأول ليلة فتنامها في قبرك، وبعدما يرجع عنك كل خلق الله الولد والزوجة وكل الناس سيتركوك. تخيل الموقف، الله أكبر، لا إله إلا الله، عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. سبحانك يا رب، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جئناك ربنا وخالقنا ورازقنا وسيدنا وإلهنا بذنوبنا أثقلت ظهورنا، ولكن عفوك أوسع ورحمتك أكبر، طامعين في عفوك راجين غفرانك، وأنت الكريم لا ترد من قصدك، فلا تردنا عن بابك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارفعنا يا رب ولا تضعنا، وزدنا يا كريم ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، نستجير بك فأجرنا، نحتمي بحماك فاحمنا، نتوكل عليك فلا تخزنا، نزلنا ببابك أذلاء ضعفاء فلا تطردنا. يا رب تقبل دعوتنا، اللهم تقبل دعوتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، وأجب يا رب دعوتنا. ثبت اللهم حجتنا، واهدي قلوبنا، وأنر بصيرتنا. اللهم على الإيمان توفنا، اللهم لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا. أوردنا على حوض الحبيب المصطفى، نشرب شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا من التمتع بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم احفظنا في شبابنا، واحفظنا في بناتنا، واحفظنا في نسائنا، اللهم احفظنا في أولادنا، احفظنا اللهم في أوطاننا، واحفظنا يا كريم في ديننا. اللهم يا ربنا أجرنا من النار ومن كل عمل وقول يقربنا من النار. اللهم إنا نستجير بك من فتنة القبر وعذابه فأجرنا. اللهم لا تجعل قبورنا حفرة من حفر النار، واجعلها بفضلك روضة من رياض الجنة. اجعل اللهم قبورنا بعد مماتنا خير منازلنا، ونورها لنا بنور الإيمان، واغفر اللهم لنا ما كان منا من خطأ أو نسيان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه يعطيكم، واستغفروه يغفر لكم. وأقم الصلاة.